الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في معاني العدل المطروحة في الكلمات، وقلنا أن المعنى الثالث المطروح وهو إعطاء كل ذي حق حقه بصيغته المعروفة، والتي هي كانت محل كلام المتكلمين وأخذهم وردهم، يدفعها الحكماء ببيان أنه لا يمكن أن يكون الحق من طرف واحد، بل لا بد أن يكون الاستحقاق ذو طرفين. وفي محل كلامنا أي في الألوهية ومعرفة أفعال الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ادعاء وجود الحق لعدم وجود طرفين على نحو واحد، عليكم السلام، وبعرض واحد. فلا حق لأحد في قبال الله سبحانه وتعالى حتى يقال بأن العدل هو أن يعطى الحق والظلم أن يسلب الحق. هذا المعنى عثرت على رواية تفيد هذا المعنى في الدر المنثور عن الإمام في نور الثقلين عن الإمام الباقر عليه السلام، تفيد يعني إنكار هذا المعنى من معاني العدل. الرواية يقول الراوي: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، إنا نرى الأطفال منهم من يولد ميتا، ومنهم من يسقط غير تام، ومنهم من يولد أعمى وأخرس وأصم، ومنهم من يموت من ساعته إذا سقط إلى الأرض، ومنهم من يبقى إلى الاحتلام، ومنهم من يعمر حتى يصير شيخا، فكيف ذلك وما وجهه؟ سؤال واضح عن محل كلامنا يعني. فقال الباقر عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أولى بما يدبره من أمر خلقه منهم، وهو الخالق والمالك لهم. إذا تلاحظوا لما رجعنا نحن لما أنكرنا المعنى الثالث من معاني العدل، إلنا الإنسان ليس مالكا لا لنفسه ولا لشؤون نفسه حتى يكون مستحقا لأي شيء في مقابل الله، بل الله سبحانه وتعالى هو، عليكم السلام، هو المالك ملكية تكوينية إحاطية لكل شيء، وكل ما سواه عين الربط به. فمن خلال المالكية الإلهية للأشياء أنكرنا هذا المعنى الثالث للحق أو للعدل. والإمام عليه السلام يقول هو الخالق والمالك لهم. طبعا الاتيان بصفة المالك يدل على أنه هو الحد الأوسط في بيانه. ثم يقول الإمام عليه السلام: فمن منعه التعمير، يعني طول عمره، يعني فإنما منعه ما ليس له، ومن عمره فإنما أعطاه ما ليس له. لاحظت يعني إذا أحد أعطاه عمر طويل لشخص فقد أعطاه ما ليس له، ومن منعه التعمير فإنما منعه ما ليس له، فهو المتفضل بما أعطى وعادل فيما منع. لاحظ، وعادل فيما منع، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح جدا هذه الرواية تدل دلالة صريحة على إنكار المعنى الثالث من معاني العدل، والذي هو كان محل أخذ ورد كما قلنا سابقا بين المتكلمين.
أمر بعدم يعمر، عرفي كان ضفت، وكان من شأنه أنه يعمر، ولكن الله سلبه هذا.
منا نحكي إن شاء الله بشبهات حول الشرور، منا نحكي هذا الكلام
يكون بعكس هذا المعنى ولا ضمن.
لا أنا جبت هذه الرواية كمحل تأييد وشاهد لإنكار المعنى الثالث للعدل، أما ما يلزم من هذه الرواية من شبهات الشرور وغيرها سيأتي إن شاء الله جواب عنها بطيات الكلام عند الكلام عن الأمر الثاني الذي هو الإجابة عن شبهات العدل. نحن أصمنا إذا تتذكروا معاني العدل شبهات القضاء والقدر البداء. جيد، فواضح دلالة هذه الرواية على المقصود، وطبعا النصوص الدينية زاخرة بهذا المعنى. مثلا نقرأ نحن بدعاء شهر رمضان، نقول: وعدلك مهلكي، ومن كل عدلك مهربي. نقرأ بالدعاء، لاحظ، وعدلك مهلكي، يعني العدل الذي ذهب إلى معناه المتكلمين. طبعا هذا بالدعاء الثاني وعدلك مهلكي، وهنا عم نحكي العدل مقابل الرحمة مش العدل مقابل الظلم بالاصطلاح. ولكن المحل التأييد أنه يطلق العدل في النصوص ولا يراد منه الاستحقاق، خاصة لما نحكي عن الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى مضافا إلى أن هذا المعنى الثالث هو قياس للحق بين المخلوقين على الخالق، فإنه أيضا غير معقول بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليست أفعال الله ميزانها الحق بهذا المعنى والاستحقاق بهذا المعنى. ثم يأتي الكلام إلى المعنى الرابع، وهو كلام الحكماء في تفسير معنى العدل. بالنسبة إلى كلام الحكماء، طبعا نحن لا نجد في كتب الفلسفة عموما مبحث العدل الإلهي. العدل الإلهي كما قلت هو من الصفات، يعني كون الله عادلا هو من مباحث الصفات، وإنما أفرز كبحث مستقل، كأصل مستقل من أصول المذهب لحوادث تاريخية، ولأنه هو الذي طفى إلى السطح بسبب النزاعات. وإلا كون الله عادل هو من صفاته، فينبغي أن يبحث العدل في الصفات الإلهية، يعني في بحث التوحيد، يعني في أصل التوحيد. ليش نحط كأصل قسيم للتوحيد بأصول الدين؟ هذه بسبب حوادث تاريخية، بسبب نزاعات كلامية، وليس لميزة نفسية في المبحث العدل. جيد، الحكماء يعرفون العدل، أو قبل أن أقول ماذا يعرفون العدل، يعني أردت الإشارة إلى أن هذا المبحث لا نجده ضمن عنوان خاص عند الحكماء تحت عنوان العدل الإلهي، إنما نجده في موضعين من مواضع الفلسفة تحت يعني عنوانين ومبحثين. المبحث الأول في ارتباط الأفعال الإلهية بالغايات، إن الله سبحانه وتعالى له غاية في فعله، هذا بحث مستقل، أن واجب الوجود يفعل لغاية، من باب أنه الشبهة المطروحة أن الذي يفعل لغاية إنما يفعل لأجل استكمال نفسه، إنما يشرب العطشان الماء، هذا الفعل شرب الماء هو لأجل حصول كمال في النفس، هو رفع العطش أو الارتواء. حسب ليش قلت رفع العطش أو الارتواء؟ لأنه في اختلاف بتعريف اللذة، هل هي دفع الألم أم هي أمر زائد؟ بغض النظر، هي أمر يعني البعض خاصة بعلم النفس هلأ بيحكوا أنه اللذة هي ليست سوى دفع الألم، أنه هي دفع للألم، مش أنه إحداث أمر إيجابي، هي إزالة نقص الألم على أي تقدير، إما هذا وإما ذاك. فيبحث فيقال إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الأفعال، فلماذا يفعل الله؟ الله هو الكمال المطلق ولا يحتاج إلى الاستكمال، فإذا كان الله هو الكمال المطلق فلماذا يفعل؟ حتما لا يفعل لأجل استكمال ذاته ولأجل حصول الكمال في ذاته. فإذا كان الأمر كذلك فقد يقال أنه لا غاية لفعله، لأن الغاية تتصور لرفع النقص الذاتي. الحكماء لهم كلام لا في تصوير معنى وحقيقة تعلق الأفعال بالغايات، ووجود الأفعال اللي هي عم نحكي طبعا وجود غايات للأفعال اللي هي، ويصورونها ويبحثون في هذا الأمر. بهذا الموضع منلاقي كلام عن العدل الإلهي. الموضع الذي نجد فيه كلاما عن العدل الإلهي لدى الحكماء بشكل دقيق وأكثر هو في كيفية صدور الكثرة من الوحدة، أو كيفية صدور المخلوقات من الله سبحانه وتعالى. هون منلاقي بحث عن العدل. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، كيف صدرت؟ لأنه في عنا قاعدة، نحن خاصة بهذه القاعدة، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. الواحد لا يصدر، طبعا مش بالأصول، روح ذهنكم الأصول اللي ذكروا، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني البسيط، الواحد الشخصي البسيط لا يصدر عنه الكثرة. فبيبحثوا هون بحث الفلاسفة، إذا كان الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والله واحد من كل الجهات، بسيط من كل الجهات، فكيف صدرت عنه الكثرات؟ كيف صدرت الكثرات عن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو واحد ولا يصدر عن الواحد إلا واحد؟ بل أكثر من ذلك في القاعدة أيضا إلى عكس، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. طب كيف منفسر الوجود الكثرات؟ وكيف منفسر صدور الكثرة من الوحدة؟ هذا مبحث فلسفي عظيم الشأن جدا، يكاد يكون من أعظم المباحث، يعني بالمباحث الدرجة الأولى. شهيد مطهري بكتاب العدل الإلهي لما يكون عم يحكي بيقول إنه بيحكي ذاكرة وخاطرة طيبة، إنه هو لما دايما كان متردد إنه أنا ليش فتت على الحوزة، مكانش أعمل طب وهندسة وهالشغلات، فدايما عنده هذا السؤال بيقول هو بالكتاب. بقول انه انا كنت عم ادرس فلسفه عند استاذ قدير جدا وبقول بعيش المطالب وليس فقط حافظا للمطالب ويرددها. الظاهر الله العالم كان عم يدرس عند الامام الخميني بهالفتره وعند العلامه الطباطبائي. فالمهم فبقول انه انا بس وصلنا لهذا القاعده الواحد لا يزر عنه الا الواحد، وراحت كل شبهات الشرور والترجيحات وراحت كل شبهات الجبر والتفويض، وادركت حقيقه الامر بين الامرين بعد دراسه هذه القاعده. بيقول انه ساعتها انا قلت انه لو مش فات على الحوزه كيف كنت بدي افهم ادعيه اهل البيت وكلمات اهل البيت بلا ما افهم هذا الامر. فساعتها مثل كانه ما عاد صار هذا السؤال بينه وبين حاله اصلا يتردد. فاذا نجد مبحث العدل الالهي والكلام عن العدل الالهي في هذه النقطه، اي كيفيه صدور الكثير من الواحد. في هذا المبحث يتكلم الفلاسفه عن العدل وعن نظام الوجود وعن نظام الله. هذا بالنسبه لمولى صدره بشكل صريح. ابن سينا ذكر مبحث العدل الإلهي وتبعه على ذلك بطبيعة الحال الشارح المحقق نصير الدين الطوسي في النمط الرابع عند الكلام عن كيفية ترتيب نظام الخلق. طبعا هي بتقول لنفس المبحث كيفية صدور الواحد من الكثير من الواحد. فإذا هنا موقع البحث، يعني ما فيكم تروحوا على الأسفار أو على كتب الفلسفية على الشفاء أو على الإشارات وهذه الكتب الفلسفية المصادر الأم إنكم تفتشوا بالفهرس العدل 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 ما بيطلع، عرفت كيف؟ فكم تفتشوا بهول مبحثان وبتقروهم بيطلع معكم الكلام جيد لأنه كتير مرتبطين بأصل القضية. هذا أولا. وبالنسبة إلى موقع بحث العدل في الكتب الحكمية، أما بالنسبة إلى المعنى الرابع فقد ذكر الحكماء، طبعا هني ما ذكروا معنى العدل قالوا ومعناه كذا، ذكروا أن حقيقة صدور الكثير من الواحد هي كذا وهذا هذا هو العدل وهذا مقتضى العدل والحكمة وإلى آخره. يعني بتلاقوه كلازم من لوازم القاعدة كمان مش كتأسيس بالقاعدة. طيب العدل عندهم كما عرفوه هو إفادة الخير والوجود، إفادة الخير والوجود وعدم إمساك الفيض، هذا هو العدل عندهم. فإذا كون الله عادلا يعني أنه لا يمنع فيضه عن أي مخلوق من المخلوقات. طبعا رح يجي هلأ السؤال، طيب ما الفيض اختلف، واحد أخذ هالقد من الفيض الإلهي واحد أخذ هالقد من الفيض الإلهي، هذا الاختلاف والترجيح، طبعا تفرق بين الترجيح والاختلاف، ليش هذا اخذ هالقد وليش هذا اخذ هالقد، هذا كمان جاي ضمن الاشكالات.
شو تعريف الفيض؟
العطاء والجود
بس.
الوجود اعطاء الكمال هو الاعطاء، العطاء لا لا هذا عند الكال. طبعا مولى صدره صرح فيه بشكل اساسي بس كل كلام يقولوا اليه يقولوا الى هذا
المعنى. ليش عبرت الترجيح؟
في اختلاف بين يعني الترجيحات بين المخلوقات، مثلا ليش فلان خلق أعمى وفلان مثلا خلق بصير،
هل هذا ترجيح يعني؟
لا ما نحن ما نقول الاختلافات أو الترجيحات، وذكرت بطيات كلامي أو ذكرت صريحا أنه أنا تعمدت أقول ترجيح أو اختلاف لأنه في نكتة بالموضوع أنا نذكرها جيد. فالمهم يقول الحكماء معنى العدل هو الإعطاء الفيض وعدم إمساك الفيض. إمساك الفيض ظلم مستحيل على الله، الله هو معطي الفيض ولا يمسك فيضه، ولكن إعطاء الفيض وقع على نحو متفاوت جيد، وقع على نحو متفاوت. هلأ منبحث، أنا عم قلكم هذا السؤال مش رح أهمله، ليش صار متفاوت؟ جاي الكلام بالإشكال الأول على العدل اللي هو شو؟ اللي هو التفاوت بين المخلوقات، هو التفاوت بين المخلوقات جاي، ولكن هذا السؤال مؤجل إلى البحث القادم. ولكن معنى العدل، لأنه بحثنا تصوري هلأ قبل ما يكون تصديقي ورد إشكالات، ما معنى العدل؟ معنى العدل هو الإعطاء الفيض وعدم إمساك الفيض. يقول الشهيد مطهري في بيان هذا الأمر، طبعا جبت عبارة الشهيد مطهري لأنه نحن مش درس فلسفة لنجيب عبارات فلسفة نحكي عن المادة والصورة والهيولة لأنه هيك بيذكرونهن، جبت العبارة اللي هي سهلة على الفهم. يقول المعنى الرابع للعدل وهو رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود.
نفس الكتاب
العدل الإلهي، عدل الإلهي صفحة 73، في إفاضة الوجود وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حيث تتوفر إمكانية الوجود أو إمكان الكمال. يعني الله حيث تتوفر إمكانية الكمال يوصل كماله، من الظلم أن لا يوصل كماله، يعني الكمال. إذا هذا الإناء، إناء الوجود، يحتمل 70 كمال فينبغي أن يملأ 70. هذا مقتضى الفيض الإلهي والعطاء الإلهي. هلا بتقول لي طب ليش هذا 70 هذا 80؟ بيقول لك جاي بالحل الأول. عبر طبعا، هو عبر بالاستحقاق تسامحا. ليش ما قلت استحقاق؟ لأنه مش مقابل استحقاق الحقوقي اللي شرحناه سابقا، استحقاق في القابليات، في القابليات. هلا بتقول لي القابليات شو هي؟ لك جاي الكلام، اختلاف القابليات جاي الكلام عنه. بقول محي الدين ابن عربي والقابل من فيضه الأقدس، يعني القابل منه كمان. طب ليش اختلف القابل؟ جاي كله جاي جاي، بس أنا عم بقول بحث تصوري. طيب، فإذن هو إفادة الوجود وعدم الامتناع عن الإفادة. فإذن هذا هو فالعدل الإلهي عند الحكماء، يعني أن أي موجود يأخذ من الوجود ومن كمال الوجود المقدار الذي يستحقه وبإمكانه أن يستوفيه. فإذن هذا المعنى اللائق عندهم للعدل، يعني إفادة الوجود، إفادة الوجود وكمال الوجود، عدم إمساك الفيض. هذا العدل هو الإعطاء، العدل هو الإفادة المطلقة من دون إمساك للفيض. اختلاف بيجي الكلام. طيب، هذا العدل عندهم. طبعا هذا المعنى من معاني العدل كما هو واضح يقول إلى الوجود والكمال، لا يقول إلى الاستحقاق الذاتي واللياقة الذاتية للإنسان. مثلا أنا، لنفترض أنا أستحق أن ينظر الإنسان إلى نفسه، إلى ماهيته، إلى هوية، إلى ماهيته، وإلى يعني إلى نفسه بما هو هو، فيرى استحقاق معين. لا، هن عم يحكوا أن الوجود منظم على طريقة أن الله أفاض فيضه المطلق المنبسط على كل الموجودات، يعني إن فيض الله منبسط على كل الموجودات، عام لكل الموجودات. إذا ما نشبهها، وإن بعض نشبهها بهذا التشبيه، قال اعتبروا لي الفيض العدل الإلهي بمعنى نصورها بهذه الطريقة. جبنا آنية، أواني، هذه الآنية بتساع لنفترض 250 ملي، وهذه الآنية بتساع لتر، وهذه الآنية بتساع 4 لتر، وكلهم غطسناهم بالبحر. حال وجودهم بالبحر ما في إمساك للفيض، فيض المائي، يعني الفيض مطلق عام، كل واحد تأخذ المقدار، ولكن ما في إمساك بالفيض. فحقيقة العدل عندهم هو عدم إمساك الفيض، الفيض كون الفيض مطلقا وعام، وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء غير مجذوذ، مثل معنا ببعض الآيات القرآنية. الله عطاؤه لا يحظر، عطاؤه غير محظور، عطاؤه غير مجذوذ، غير مقطوع، عطاؤه مطلق. هذا هو العدل عندهم. الظلم الممتنع على الله سبحانه وتعالى، الظلم الممتنع هو أن يمسك الفيض، أن يمسك الفيض عن المستحقين، طبعا استحقاق القابلي، القابليات. جيد. طبعا بعدين بتجي الإشكالات. هلا هذا بالنسبة إلى التعريف عندهم، هذا هو تعريف العدل عندهم. قبل البدء بالشرور وقبل البدء بالإشكالات، طبعا الإشكالات نحن ردينا المعنى الأول والثاني والثالث، هلا الإشكالات كلها على المعنى الرابع. التفتوا، المعنى الأول والثاني والثالث مردودين، المعنى الرابع ما الدنيا أشكل. طيب شو سر اختلاف القابليات؟ طيب شو سر الشرور؟ يعني الله أفاض الشرور، يعني بتصير تعتبر لأنه الشرور الموجودة في العالم، الجهل الموجود في العالم هو فيض من الله سبحانه وتعالى. هذا إشكال. طب في جهل بالعالم، فيض يعني صار الجهل، في شرور، في موت، في فناء، في عذابات بهذا العالم، هل هذه العذابات هي فيض من الله؟ والله شو بيجي إن شاء الله الكلام عن الإشكالات تباعا. أما التنبيه الذي سنعقده في هذا المجال قبل البدء بمعالجة الشرور أو الإشكالات، هو التنبيه في التفريق بين الحكمة والعدل. بعض المصنفين جعل الحكمة والعدل بمعنى واحد، إذ جعل الحكمة هي بمعنى وضع الأمور مواضعها، أو والعدل جعله أيضا هو وضع الأمور مواضعها. وبالنهاية، ومنهم صاحب الدروس اللي درسناه السنة الماضية أنه جعل العدل من مصادق الحكمة، وأن الحكمة والعدل بمعنى واحد. طبعا هو قال أنه العدل له معنيين، إما العدل بمعنى رعاية الحقوق أو بمعنى التساوي، ردوا لهذا المعنى. آخر شيء وصل العدل هو بمعنى الحكم. طبعا لهذا الأمر غير دقيق، لأن هناك فرق بين الحكمة والعدل، وهناك أنا سجلت عدة فروقات بين الحكمة والعدل. أما الحكمة فالحكمة مرتبطة بصفات العلم عند الله سبحانه وتعالى. عندما يقال أن الله حكيم يقصد من الحكمة أنه خلق النظام على أحسن وجه، يعني له علاقة بعلمه بالنظام الأحسن، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم على أفضل صورة وخير صورة. هذا معنى الحكمة، وهو مرتبط بالعلة الغائية، مرتبط بالعلة الغائية، أن العالم من حيث الهندسة ومن حيث التوازن، إذا ما نقول هو مرتبط بالعلة الغائية، وهو نابع من صفات العلم عند الله سبحانه وتعالى. أما العدل، العدل لا يرتبط بصفات العلم، إنما له علاقة بالفاعلية الإلهية، بالفاعلية الإلهية. فرق دقيق بين العدل اللي طرحناه بهذا المعنى والحكمة. الحكمة مرتبطة بغاية الوجود والخلق، أما العدل الذي نتكلم عنه فهو مرتبط بفاعلية الله، أن الله يفعل على نحو لا يمسك فيضه. أما الحكمة فهي متأخرة، هذا الفعل الذي فعله الله على نظامه الأحسن. هذا الفرق الدقيق بين الحكمة والعدل. فالعدل هو من شؤون فاعلية الله سبحانه وتعالى، وأما الحكمة فهي من شؤون علمه، مش من شؤون فاعليته. طبعا بتقول لي أنه كلهم بيقولوا لشيء صفات عين ذات، بقول لك ولكن التفريق على المستوى الاصطلاحي وعلى المستوى حتى بين الحيثيات مهم. فالعدل الذي نتكلم عنه من شؤون فاعليته، مش من شؤون علمه بالنظام الأحسن. هذا
الحكمة متأخرة
بالنسبة لك. صح، العلم صح، العلم هو باطن الحكمة، والعلم من الصفات الذاتية، الحكمة من الصفات الفعلية، لأنه ملاحظ فيها الفعل، ملاحظ فيها الخلق، النظام الأحسن.
لا يصف علمه لأنه حكيم لبعض
الفعل. طبعا أكيد. طيب طبعا إشكال الشرور هون، بس كمان لفتة بعد التفريق بين العدل والحكمة، إشكال الشرور هو إشكال على الحكمة والعدل كمان. هذه الدقيقة، يعني عندما نأتي إلى شبهة الشرور، وأن الله مثلا خلق الشر، كيف خلق الشر؟ الشر له يعني يسأل بشبهة الشر، يسأل بطريقان. أولا كيف صدر الشر من الله؟ لاحظ هذا بكون عم نحكي عن العدل، لأنه عم نحكي عن فعليته. مرة نقول كيف ينسجم وجود الشر مع علمه بالنظام الأحسن ومع حكمته؟ لاحظتوا الفرق؟ لأنه في جوابان، مثلا البعض اللي بيجاوب لك عن إشكالية الشرور، بعض كيف يجاوب عن إشكالية الشرور؟ موجود بالكتب، بيعطيك فوائد للشرور، قارينهم لهو، بلك فوائد الشرور، فوائد البراكين، فوائد الزلازل، فوائد فوائد فوائد. هو بيكون عم بيعالج، إن عالج، بس هو عم بيعالج عن شبهة الحكمة. يا خي ماشي، في إله فوائد، يعني النظام بعده أحسن، بس ليش صدرت؟ لاحظت؟ صدرت عن الله سبحانه وتعالى، وعم تعالج لي أنها منسجمة مع النظام الأحسن. فأنت بتكون عم تعالج شبهة الشرور الواردة من طرف شو؟ الحكمة الإلهية، مش شبهة الشرور الواردة من طرف العدل الإلهي. شبهة الشرور الواردة من طرف العدل الإلهي التي تغمز من قناة العدل الإلهي، أنه لماذا صدرت؟ يعني الفاعلية. مرة شبهة الشرور لا بتقلي مخرب النظام، كيف تقلي النظام أحسن؟ والله خالق النظام الأحسن. هي شبهة الشرور التي تغمز من قناة الحكمة الإلهية. فالفرق كتير دقيق، كتير. يعني لما الواحد يكون عم يجاوب عن الشرور بفوائد الشرور، لحتى يقلك لا الشرور مش مضرة، هو شو عم يعمل بالحقيقة؟ عم يقلك بعده النظام أحسن، ما في أحسن منه هذا النظام. ليش بعده النظام أحسن؟ لأنه في فوائد للشرور. هو عم يجاوب عن طرف الحكمة. طيب هذا الأمر أو التنبيه قبل الإجابة عن الشبهات. أما بالنسبة للشبهات التي ترد على العدل الإلهي بهذا المعنى، بضل نكرر بس نقول هلأ عدل من المرايح هذا المعنى بمعنى عطاء والإفاضة الوجود والكمال.
ما حنستدلش عينا هذا المعنى؟
لا، لأنه هوليك المعاني نحن غير واردة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى للعدل طبعا أنا لما لا 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 لا, لا عم كمل لك عم كمل لك. هذا المعنى للعدل مش تأسيسه، يعني مش الفلاسفة إجوا قالوا العدل يعني كذا ومش، لا، هن من خلال تحليل لنظام الوجود وكيفية صدور الوجود عن الله سبحانه وتعالى طلعت معهم هالحقيقة. هذه الحقيقة هن عم بيقولوا هذه الحقيقة هي معنى الذي يليق بالذات الإلهية عن العدل. يعني شو اسمه لفظ العدل هن مش انه حطوه كعنوان واستدلوا على، لحتى تقول لي حطوا عنوان العدل عرفوا استدلوا على، لحتى تقول لي هذا تعرفنا نجيبه بقول لك لا، هن اصلا مبحث العدل مش عندهم، هن عندهم مبحث كيف صدر الكثير من الواحد. لما عالجوا كيف صدر الكثير من الواحد وصلوا لنتيجة هي ان الفيض دائم وعميم، قالوا هذه النتيجة هي التي تسمى في النصوص عدل، هي التي تنسجم مع شبهات الشرور، هي التي تعالج شبهات التفاوت بين المخلوقات. يعني الشبهات التي تعالج التفاوت بين المخلوقات والشرور وهذه الشبهات كلها ترد بهذه الحقيقة. هذه الحقيقة هي اللي بترد هذه الشبهات، فهي المذكورة بالنصوص القرآنية أو النصوص التي تتكلم الروائية التي تتكلم عن الذات الإلهية أن الله عادل. فهني مش إجوا للعدل أولا وبالذات وعرفوا، هني ماشيين ببحثهم.
يعني فينا نقول
انه
الدليل هو اكثر انسجاما مع النصوص؟
لا مش ما نحن نرجع لكرر لك الفكره، لا الفكره لا فاني فهمان سؤالك. هن ما عم يستدلوا على العدل، هن ما عم يستدلوا على العدل، هن عم يعني بلك بسير البحث كانوا عم يبحثوا بكيفيه صدور الكثير من الواحد. اذا بدي بسيطه للمساله عم يبحثوا بهالمساله كيف صدر الكثير من الواحد مع ان الواحد لا يزر عنه الا واحد. هذا الإشكال. لما عالجوا كيفية صدور الكثير من الواحد وجدوا أن هذا العلاج أو هذا الحل يعالج مسألة الشرور، يعالج مسألة الاختلاف، يعالج هذا هو العدل المنسجم مع المبحث الفلسفي. هذا النقطة المركزية اللي بلشت فيها أن العدل هو مش مبحث مستقل عنده. جيد، فإذا طبعا هذا ينسجم مع المعنى اللغوي، اذا احنا بدنا نراجعه ينسجم مع المعنى اللغوي، لانه المعنى اللغوي للظلم يرجع الى امر عدمه هو الامساك وعدم العطاء. على اي حال بالنسبه للشبهات، تقسيم الشبهات اذا اردنا ان نقسم الشبهات الوارده، وانا ذكرت عناوين الشبهات في الجلسه الماضيه، ولكن الشبهه الاولى التي سننطلق منها هي وجود الاختلافات والترجيحات في العالم، وجود الاختلافات والترجيحات في العالم. الشبهة الثانية التي سنعالجها هي مسألة الشرور، مسألة الشرور. فهلأ نحن بس عم نحكي عن الترجيحات، نحكي عن الترجيحات ما عم نحكي عن الشرور، بحث الشرور جاي جيد، عم نحكي هلأ عن وجود الترجيحات بغض النظر عن كون هذا الترجيح شرا أم خيرا وكيف يوصف بالشرية وكيف يوصف بالخيرية. نحن عم نحكي لاش فلان عنده مثلا، ليش فلان عيونه خضر وفلان عيونه مش خضر، هالترجيحات لاحظتوا
ليش فلان نبي وانا مش نبي
مثلا. احسنت، هذه الترجيحات، هذه الترجيحات هذه الترجيحات هي التي سنعالجها. ولكن ليش انا ليكل العلم، العلم هو ان حقيقه العلم من حق العلم الحصولي عم بيحكي، وإلا العلم الحضوري حقيقته إنه يعيش الإنسان المطالب. العلم الحصولي سره أن يستطيع الإنسان تدقيق بين المطالب وأن يفرق بين الشعرة والشعرة بالدقة. يعني لاحظتوا كيف؟ فنحن لما نقول إنه هلأ عم نحكي بمبحث الترجيحات ما تخلطه بمبحث الشرور، جاي بحث الشرور بطول بحث الترجيحات، نحن عم نعالج مسألة وجودية، ما عم نعالج ليش هذا يوصف بالشر وهذا يوصف بالخير. هذه مش عم نعالجها هلا، بس عم نعالج ليش جبرائيل هو الذي هو الملك الذي ينزل على الانبياء ويوحي لهم، ليش مش انا؟
نعم
ليش هذه النقطه بغض النظر اذا الجبرائيليه هي خير والانسانيه شر، ما عم بحكي عن هالنقطه، عم برجع دقق بغض النظر انه الجبرائيلية خير من الانسانية او الانسانية خير من الجبرائيلية، ما عم بحكي عن هالنقطة، عم بحكي ليش الغنمي غنمي والديك ديك، بغض النظر اذا الديك افضل من الغنمي والغنمي افضل من الديك، ما عم بحكي عن الخيرية والشرية. جاي الكلام، جاي الكلام ضمن المقدمات التصديقية هلا جيد. فاذا بهالمبحث هذه النقطة طبعا في جواب اجمالي. هلا الجواب الاجمالي ليش انا بدي احكيه للجواب الاجمالي؟ لانه احيانا تراه في الكتب، ترى في الكتب انه نحن يخي نحن عندنا دليل انه الله هو الكمال المطلق، واقمنا الدليل ان العدل هو الكمال المطلق، ان العدل هو من لوازم الكمال المطلق. ليش موجعين لنا راسنا بهالاشكالات؟ ليش موجعين لنا راسنا باشكالات الشرور والترجيحات؟ مخلص الله كامل، اذا انا مش قادر اعارض شبهه الشرور هذا خلل بعقلي، خلص بكره يوم الايام بيسالوا لله. هذا جواب اجمالي موجود بالكتب، هام موجود على الالسن يعني. وخلص انا مش عارف ليش النبي يوسف هو اجمل واحد بالعالم وفلان مثلا ليش هو الاجمل، ليش اعطي الجمال مثلا مثل عنا. فبالتالي فمن نحن خلص انا ثبت عندي بالدليل اللمي ان الله سبحانه وتعالى هو العدل، وان الله ليش بدي يعني عالج هيك شبهات، ليش أنا بدي فوت بهيك نقاشات. طبعا هذا جواب إجمالي بتلاقوه بالكلمات يعني. بقولوا بالجواب الإجمالي بقول أن أهل الإيمان يقنعون أنفسهم بأن هذه التساؤلات تطرح أما لاحظ الدقوان شو عم بيقول، عمول هذه التساؤلات حول الشرور وحول التمايز بين المخلوقات عموما، هذه تطرح أمام العقل أسئلة تعبر عن الجهل، لا تعبر عن نقد الفكرة الأساسية. هذه لأنه ليش في شرور، ليش في شرور ما بينقد لك أن الله عادل، بيبني عندك تساؤل جديد مش بينقد لك أن الله عادل. هذا الجواب الإجمالي. ولكن فينا هو جواب إجمالي يطرح لكل الشبهات، وإن كان يتأمل بالإجابة عن بعض الشبهات، لأنه قد تكون بعض الشبهات تنقض أصل الدليل. أنا ما بهمني الجواب الإجمالي، طرحته هيك مثل بقول عبارة استهلال أو استهلالا للجواب التفصيلي. صح هيك جواب، ولكن مثل ما قلت لك ما بيجاوب عن الاشكالات.
تسكيت
يعني. ده احسن.
مثل تشبه مثل ابن مالك يعني، الاستواء معلوم والسؤال
عنه
بالضبط.
جاي. طيب خلينا نفوت على الجواب التفصيلي، نطوي عنه كشحا للجواب الاجمالي. الجواب التفصيلي مبني على عدة مقدمات أو قضايا تصديقية لابدنا الإيمان بها، مبني على مثل ما بقولوا مقدمات وأصول تصديقية لابدنا الإيمان بها، وإن كانت بعض المقدمات التصديقية التي ينبغي الإيمان بها متداخلة بعض الأحيان. شو قصدي متداخلة؟ يعني أحد القضايا التصديقية التي تعتبر هي من المبادئ لهذا المبحث، مبادئ تصديقية لهذا المبحث، إذا فكرت فيها بيطلع المبدأ الثاني. يعني المبدأ التصديقي الأول هو عينه المبدأ التصديقي الثاني، ولكن أنا فصلتهم لحتى فرج الحيثية المختلفة بين الأمرين. المبدأ التصديقي الأول أنا بدي صيغه على طريقة سؤال، يعني هو الجواب عن السؤال التالي: هل نظام الوجود ذاتي أم اعتباري؟ هذا السؤال الأول. طبعا ما نحكي شو يعني ذاتي، ما نحكي شو يعني اعتباري، ونجاوب على السؤال. هذا المبدأ التصديقي الأول: هل نظام الوجود ذاتي أم اعتباري؟ المبدأ التصديقي الثاني هو من أهم المبادئ التصديقية، يعني بيعطي جمال شيء مش طبيعي. الجواب عنه: هل خلق الله العالم بإرادة واحدة أم بإرادات متعددة؟ بإرادة واحدة أم بإرادات متعددة؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى خلق أول شيء جبرائيل، بعدان خلق تاني شيء بإرادة ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بإرادة ثالثة خلق فاطمة عليها السلام، ثم بإرادة رابعة خلق الحسن، ثم بإرادة خامسة خلق الحسين؟ يعني هل في تعدد إرادات، أم أن الله خلق عالم الإمكان، كل عالم الإمكان بإرادة واحدة؟ بإرادة واحدة
في ستة أيام،
هذا في ستة أيام جاية إلى علاء بالقابل، ولكن بإرادة واحدة. هن محل الكلام بإرادة واحدة. طبعا لما نثبت أنه بإرادة واحدة شو يعني؟ يعني إرادة، لاحظ الدقة وان، يعني إرادة الله، إرادة الله لخلق كل العالم هي نفس إرادته لخلقك، مش إرادتان. هون مش إرادتان، يعني الله لما خلق كل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، يعني حتى سماوات السبع وكل شيء قد ما في كل شيء، ها كله الله خلقه بإرادة بإرادة واحدة. إذا بإرادة واحدة يعني ما في إرادتان، يعني الله لما خلق العالم خلقك بإرادة، نفس الإرادة، بنفس الإرادة. يعني ممكن هلأ إذا ما نحن ما بدي عمق أكثر المبدأ التصديقي، مرة منقول مثلا مثل ما بيطرحوا بالأصول بقصة اجتماع الأمر والنهي، بيقولوا مثلا ممكن واحد فعلان غير بعض يعصيهم بفعل واحد، أو أمران أمر ونهي يعصيهم بفعل واحد، يكون عم يتوضى بالماء المغصوب مثلا، هو فعل واحد في الخارج، ولكن أنه عم يتوضى، عم يغصب وعم يتوضى بفعل واحد لأنه هو استعمال. قال اللي عم قوله التفتوا، هان صح في فعل واحد، بس في أنت عندك إرادتان، إرادة الغصب وإرادة الوضوء. حتى مش هيك، يعني حتى اللي أنا عملك، مش أنه الله عمل فعل واحد، مش أنه الله جاب العالم باكج وحدة اللي فيها أنا وياك وحطه، لا، الله إرادته للعالم نفس إرادته لإلك. لاحظت؟ يعني الله لما اختار، طبعا مع التسامح، الله لما اختار يخلق نبي محمد نفس اللحظة هو اختار يخلقك، مش إرادتان. ها مش إرادتان، إرادة وحدة. دقيقوا بهذا المطلب، أنا نثبته نحن،
نحن نوصلها،
ما نثبت. هذا مبدأ تاني، هذا مبدأ تصديق للإجابة عن شبهة التمايز. هذا مبدأ تصديق جيد.
الطيارة توصل صواريخ أو وجه صاروخ واحد أرض جو
انتقام ساخن بس. فالمهم جاي الكلام
لكن اللحظة الأولى ما جعلوا لهذا القابل يخلق في لحظة.
أحسن، هو هذا ما نجاوب عنه نحن إن شاء الله بعد المقدمات، إن هذا ضمن الجوابات إن شاء الله بأزمة. فالمهم هذا هو المبدأ التصديق الثاني. فإذا المبدأ التصديق الأول هو أن نظام عالم الإمكان أو نظام الوجود ذاتي مش اعتبار. مبدأ التصديق الثاني أن الله خلق كل شيء سواه طبيعي، خلق كل شيء سواه بإرادة واحدة، مش بإرادة متجددة أو بإرادة كثيرة، بإرادات كثيرة. المبدأ التصديق الثالث هو التفريق بين نظامين من أنظمة العالم، اللي فيش غيره، هو النظام الطولي للوجود والنظام العرضي للوجود. نقصد بالنظام الطولي هو النظام العلي والمعلول، أو بتعبير أدق العوالم المترتبة طولا، عوالم مترتبة طولا، يعني عالم المادة، عالم المثال، عالم العوالم المحيطة ببعضها المترتبة طولا وصولا إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو علة العلل وهو المحيط. طبعا لا يقال عنه عالم، يعني محيط. هذا النظام الطولي بيقولوا له للعالم أو للمخلوقات. في نظام عرضي هو التأثير والتأثر بيني وبينك، والنظام العرضي معقول بس بعالم الطبيعة.
مسلم عليه.
ما نثبت هم مبادئ تصديقية.
مجمع عليها.
طبعاً. ولذلك بقوله أن بقوله بالمجردات، عالم المجردات. طبعاً فيني أش بعالم المثال، بس أنا اللي رح لك على محل التوافق. بالمجردات كمان هي فكرة مثل ما بقول أحد المشايخ، خذها واغتنمها لأنه كتير مفيد. بالمجردات ما في كثرة عرضية، يعني كيف أنه مثلا نحن في عنا نوع الإنسان، هي كتير مهمة الفكرة يا شيخ هادي. نوع الإنسان مثلا في تحته أفراد، في زيد وبكر وعمر وخالد، جيد، هؤلاء الأفراد لنوع الإنسان. ففي عنا نوع وأفراد، وعندنا نوع تاني وأفراد. بعالم المجرد التام ما في نوع أفراد، يعني ما في نوع الملك وأفراد جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل عليهم سلام الله، يعني ما في أنواع بعرض بعضها. يقولون في بالفلسفة أنه في عالم المجرد التام الفرد نوعه في شخصه، هيك هالقاعدة الأولى. يعني جبرائيل هو نوع مثل الإنسان، يعني الفرق بين جبرائيل وميكائيل وعزرائيل هو كالفرق بين الإنسان والجمل والغنم مثلا. أنواع. يعني مش الفرق بين جبرائيل وميكائيل وعزرائيل كالفرق بين زيد وبكر وعمر، لا، هني أنواع.
شو الأثر العمل؟
هالأثر كتير كبير، إن هني بكل كل نوع هو عالم بصير. يعني جبرائيل فوش يكون ميكائيل، هذا نوع تاني.
هذا بيستخدم، ما بيستخدم كفرات العظيم بعالمه؟
لا لا، هذا الما
والله ما
جاي الكلام، هذا بالمبدأ التصديق التالي جاي، لأنه العوالم لما تحكي بالكثرة العرضية، الكثرة العرضية تفتقر إلى المادة لأجل الافتراق. لما تقول بكثرة عرضية يعني أنت عم تحكي ما هي وحدة. خليني جاوبك جواب بس سريع، أنت درس بداية، الما هي من حيث هي طويلة أو قصيرة؟ الإنسان من حيث هو طويل أو قصير؟
لا لا
لا، طويل ولا قصير. ليش بيصير طويل وقصير؟
بالنسبة
للمشخصات الفردية، المشخصات الفردية. إذا نظرت إلى النوع من حيث هو لا يلزم أي كثرة عرضية، تكون هو نوع شخص واحد. الكثرات العرضية بالنسبة للنوع الواحد تتعقل شو؟ بعالم المادة اللي فيها بتنوجد المشخصات الفردية، الطول والقصر. جيد، فكل نوع، كل نوع في شخصه
بالعالم. مشخصات خاصة بعالم التجارب ولا لا؟
لا، ما هذا بدك تروح لي للمشخصات، صر المشخصات الذاتية. من هون صر نحن نقول كل نوع بنوع، صر المشخصات مش عرضية. إن شاء الله بنحكي نحن بهذا الموضوع لما نوصل، لأنه ما نحكي كمان نحن بهذا.
لا، كل بتضل تشكيكي يعني من فوق توصل للإنسان بعدين بصير عرضية.
وهذه العرضية نحن كمان ما نحكي فيها، لأنه العلماء الطبقائي والفلاسفة بيقولوا بوجود الكثرة العرضية. الشيخ المصباح بحشيته عن نهاية ينكر الكثرة العرضية، يعني في كلام.
الملائكة من العراض بالمرة كلهم ذاتي.
لا، ما هو لما نقول عرضية في عكس الطولية، مش عرضية بعكس الذاتية. يعني ما في
مشخصات،
لا مشخصات هي ترجع إلى الذاتيات دائما. صحيح، جيد. على أي حال، هذه المبادئ التصديقية الضرورية لبحثنا. هذه المبادئ، مبدأ طبعا، في مبدأ تصديق اللي هو أن الكثير لا يزر عن الواحد، أو الواحد لا يزر عنه إلا واحد. هذا المبدأ بدي أعتبره أني أصل موضوعي وأمشي فيه. قصة أن الواحد لا يزرع عنه إلا واحد، ليش بدي أعتبره أصل موضوعي؟ ليش بدي أعتبره أصل موضوع؟ أحسنت. ليش بدي أعتبره أصل موضوعي؟ لأنه أولا يعتبر أنه من البديهيات، ويقول من صدره يكاد يكون من الأوليات حتى، أنه بدوش دليل. وإن كان مثلا بعضهم قال أنه أنا مثلا ما عندي يعني الكثير لا يزرع عنه، مثل اللي أشكل على أن فاقد الشيء لا يعطيه. قال كيف أشكل على فاقد الشيء لا يعطيه؟ قال واحد بيطلب منك يدين 50,000، تقول له أنت معكش، بتروح تدين وبتعطيه، كيف فاقد شيء عطى بي؟ فالإشكال على فاقد الشيء لا يعطيه، أحد العلماء أشكل بهذه الطريقة. والإشكال على الواحد لا يزر عنه إلا واحد، قال لا، يزر عنه أكثر من واحد كمان من هالنوع. يعني
أفتكر أنت صدمتني
أو أبهرتني. المهم، على أي حال، اف شوف من صارت غلط الساعة. فالمهم يا إخوان، هذه المبادئ التصديقية. سنبدأ أولا بالمبدأ التصديق الأول لإثبات أن نظام الوجود ذاته. شو يعني ذاته؟ يعني بكل بساطة، من خلال هالمبدأ التصديقي منقول أن، لاحظ الدقة هون، منقول أن مرتبة الموجود، لاحظ مرتبة الموجود في عالم الوجود هي جزء من ذاته. مثلا لاحظ شيخ مهدي قاعد على هالكرسي، بكرة بيقعد على هالكرسي، يعني كونه على هذه الكرسي مش جزء من ذاته، بيتغير بيتبدل. فترتيبكم انتم بالصف هو ترتيب اعتباري، لانه مش جزء من ذاتكم، يتبدل، فهو اعتباري. قد يكون بعض الاحيان متقدم، قد يكون متاخر. جيد. اما لما نقول النظام ذاته، يعني المرتبه هي الوجود، يعني مرتبته، ماهيته رتبته،
حقيقته.
احسنت. مثل بقول مولا صدره كنظام العدد، فيك انت مثلا تقول والله رقم 5، تخيل انه خليناه النفوس ناطقه اهو، قال تخيل رقم 5 قال هي متضايقه بين الاربعه والسته، قال مش عاجبها القعده بين الاربعه والسته، بدها تغير موقعها لتصير بين التسعه وال11، وال10 مثلا بيقلب. هيختل نظام العدد. رتبه الخمسه خمسيتها في كونها بين الاربعه والسته، لاحظت رتبتها، وجودها، ماهيتها. فلما نقول النظام ذاتي، يعني هيك رتبتك هي هلا محل ما انت، مش رتبتك انه انت مثلا متساوي النسبه الى 4-5 رتبات، ام الله رتبك هون، فك انت ترتب هون، بس الله رتبك هون. عم يقول لك لا، لما نقول نظام ذاتي انت ورتبتك شيء واحد، مش الله خلقك بعدين حطك، مش الله خلقك بعدين حطك بال 1990 لنفترض او 2020، لا مش الله خلقك بعدين حطك بالرتبه، الله خلقك مع رتبتك هذا شيء واحد. طبعا بنيجي للاراده الواحده ومش عم نيجي للنظام الطولي والعرضي، هذا اللي نحن ما نركز عليه وبصير هذا كنا نحن عم نشوي. اخر شيء بس نخلص هالمقدمات بتكون الجواب جاهز للاكل. يعني
انا بقول رتبه قصدنا نحن عالم الماده،
لا لا كل
شيء وجوديه،
رتبه وجوديه والحمد لله رب العالمين.